بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 66. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع اسم الله عز وجل القاهر القهار. في آخر لقاء اتكلمنا عن معنى هذا الاسم من حيث اللغة، وعلمنا أن القهر يدور مع معنى الغلبة والأخذ من فوق، وبدأنا نتعرف على أدلة هذا الاسم في كتاب الله، كما في قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، سورة الأنعام. وبعدين خدنا معنى الاسمين في حق الله تعالى، فهو المذلل المستعبد لخلقه، العالي عليهم جل جلاله. وبدأنا نقف أمام آثار الإيمان بهذين الاسمين القاهر والقهار، وعلمنا أول ثمرة أن الله تعالى هو القهار القاهر على الحقيقة جل جلاله وحده لا شريك له. وما زلنا مع هذه الثمرة، وقفنا مع قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحانه جل جلاله. سورة الأنعام، جزاكم الله خير، 61 وما بعدها. قال المصنف: ومما قهرهم به أيضا الأمراض والمصائب والنكبات التي لا يملكون ردها عن أنفسهم. ده من أثار اسم الله القاهر، أن الله تعالى يقهر عباده بأمراض ونكبات وبليات لا يستطيعون ردها. مثلا يجي زلزال مدمر يضيع كل نعمة، سبحان الله، بين عشية وضحاها، ياما مدن كانت قائمة، صح؟ في لحظة دمرت. من القاهر؟ الله. شوية مية يهدموا مدن، تسونامي وهارفي. من القاهر؟ الله. فيقهر عباده ليعلموا أنه القاهر جل جلاله. الإنسان يبقى عنده صحة وتمام التمام ويتمرد على أمر الله و و و و إلى آخره، ويستخدم صحته في الظلم والجور على الناس. طيب، بس نقهرك فجأة بين عشية وضحاها، يقول لك جاله علة ومرض أهلكته. سبحان الخالق، سبحان القاهر. يقول لك عنده سرطان فجأة، عنده سكر، جاله جرح بسيط، حصل غرغنينة، قطعت قدمه وقطعت الأخرى. سبحان القاهر. عشان نرجع بقى، فبيقهر عباده، ودي من أثار اسمه القاهر. لما تنظر كده في الكون حوالين منك هترى أثار اسم الله القاهر القهار جل جلاله جل جلاله. قال: وما أحسن قول من قال القهار الذي طاحت عند صولته صولة المخلوقين، وبادت عند سطوته قوى الخلائق أجمعين. قال الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الدنيا تذهب بأشجارها، بثمارها، بمدنها، بقلاعها وحصونها، ببحارها ومحيطاتها وأنهارها، ويموت كل حي على ظهرها بأمر الله رب العالمين، وينادي الله في كونه: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب. فين بقى الجبابرة والملوك والأكاسرة والقياصرة والأباطرة و و و و فين دول كلهم؟ خلاص، لله الواحد القهار. خلاص فأين الجبابرة والأكاسرة عند ظهور هذا الخطاب؟ وأين الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون في هذا العتاب؟ وأين أهل الضلال والإلحاد والتوحيد والإرشاد؟ وأين آدم وذريته؟ وأين إبليس وشيعته؟ وكأنهم بادوا وانقضوا، زهقت النفوس وتبددت الأرواح وتلفت الأجسام والأشباح وتفرقت الأوصال، وبقي الموجود الذي لم يزل ولا يزال. سبحانه سبحانه. عشان كده بنقول يا إخوة دايما أبدا لا تهتموا لشأنها اهتماما يبعدكم عن الله، أي الدنيا. بتمر بظروف ضيقة، تذكر أن ذلك الوقت سيمضي، هيعدي. بتمر بظروف فيها سعادة، تذكر أن هذا الوقت سيمضي، هي دي الدنيا. إذن استقم على أمر الله، استقم على أمر الله، وكن وليا لله حتى يحفظك الله رب العالمين. واضح إنه القاهر والقهار. الثمرة الثانية من ثمار الإيمان بهذين الاسمين، قال: وأما صفة القهر في الخلق فغالبا ما تكون مذمومة لقيامها على الظلم والطغيان. ده الغالب، المخلوق إذا سلك مسلك القهر على المخلوقين فيذم، لأن غالبا تقوم على إيه؟ على الظلم والطغيان والتسلط على الضعفاء والفقراء، كما قال فرعون لعنه الله: سنقتل أبناءهم. أدي الطغيانهم، أدي قهر المخلوق للمخلوق قائم على إيه؟ على الظلم، على الجور. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. الله أكبر. أين فرعون؟ أغرقه الله. كان يقول: أنا ربكم الأعلى. صح؟ شوية مية وخلاص. لأن القاهر حقيقة هو من؟ الله. يبقى قهر المخلوق في الغالب قائم على الظلم والطغيان. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. الله. ومن قهر اليتيم أن تجمع عليه بعد ذل اليتن ذل المسألة والحاجة، ودي قضية خطيرة جدا. اليتيم محتاج منك لإيه؟ لرحمة، لكفالة لإعالة. عشان كده في كثير مثلا في بلادنا يقول لك مثلا إيه كفالة الطفل اليتيم، كل شهر بيدوا لليتيم راتب قدر من المال يسير على حسب المتبرعين. المشكلة فين يا إخوة؟ أن الكثيرين من القائمين على هذه الأعمال إلا من رحم ربي وعصم ليسوا من أهل العلم. فبالتالي كنا نرى مشاهدا عجيبة، يجتمع الأيتام في آخر شهر يأخذ الراتب، يجد قهرا وذلا وإساءة، بل بعضهم يشتمهم اللي يديله الراتب ده، غور كده وتعالى كده، الله 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 الله، وكأنه يقتطع له الراتب من جلده. فجمع عليه ذل اليتم وذل المسألة. المفترض الكفالة توصل له بتكريم مش بإهانة، وتصل له من غير أن يشعر به أحد. ده دلوقتي حتى بعضهم إما يحب يعمل الخير لازم يتصور مع الفقير وماسك له الشنطة بتاعة الله عشان يكسره. تخيل بقى كده مثلا الطفل ده بكرة مثلا ربنا يمن عليه يبقى طبيب ولا يبقى مهندس ولا يبقى كذا، وصورته وبيأخذ الصدقات في صغره تكسره ولا لا؟ وبعدين انت معتقد ان صورتك السيلفي دي لعلها تحبط عملك، فيها سمعة ورياء. عايزين نعرف ناس ان نتصدق على الناس وبنعمل الخير، لا، ده الفقير يكرم ولا يهان، يوصل له العطاء بلا إساءة. رضي الله عن أئمة السلف الصالح، كان أحدهم يمر بليل على ديار الفقراء يحمل أجولة الطعام على ظهره ويضعها أمام كل دار من غير أن يشعر به أحد، وما عرف إلا بعد موته عندما انقطع الزاد عن الفقراء. لا، أنا لازم عشان أعمل خير أصور إن أنا بعمل الخير. دي حظ نفسي يا إخوة يبطل العمل، رياء وسمعة. نقول لك لا، الله يبارك لك يا عم الشيخ، بص بقى الشيطان يزين، أصل إحنا بنصور عشان نرغب الناس في عمل الخير. صور الحاجة ما تصورش الفقير، صور إيه؟ العطاءات اللي بتجيلك. مثلا بيجيب طعام أرز ومكرونة وبتعمل شنط، صح؟ بعد ما تجهز الشنط صور كده الشنط فقط، وقول للفقراء عملنا مثلا ألف قول للأغنياء عملنا ألف شنطة للفقراء، الله يبارك لكم اجتهدوا عشان عايزين 2000 مثلا. مش أصور الفقير ومنكسر. وذلك رأيت مشهدا عجيبا من بعض الجمعيات القائمة على هذه الأعمال، واخدين الكرتونة بتاعة الطعام وجايبين البنت الفقيرة تتصور معاهم، فالبنت قدام الكاميرا عاملة كده اهو مدارية وشها حتى لا تظهر في الصورة. شفت وصلنا لإيه؟ هي دي الشهوات، وده قهر العباد. والقرآن يخاطب النبي الأمين فيقول فأما اليتيم فلا تقهر. فأوعى تقهر يتيما أو مسكينا أو فقيرا، ما تشعروش بالحاجة، يكفي ما هو فيه، تصله الحاجة بتكريم بعزة نفس وهكذا. فلازم نخلي بالنا من المسائل الدقيقة دي يا إخوة، لأن أحيانا شهوة النفس بتغلب. يعني مثلا ربما عندك عطاء معين، نقول لك طب خليها خبيئة بينك وبين ربنا ما حدش يدري بيه. لا، لازم أعرف. طب بتعرف ليه؟ ما تعرفش الناس، خليها بينك وبين ربنا عز وجل. صعب عن نفسي دي، صح؟ صعب ان انا اروح اتصدق ومحدش يعرف، لازم الناس تعرف ان انا بتصدق، ان انا خير، ان انا بفعل كذا وبفعل كذا. ودي اخطر حاجه في العطاء، هو الاختبار هنا يا اخي، الاختبار هنا في عطائك. هل انت ممن يرسلون العطاء من غير أن يظهر تماما في صورة العطاء؟ هو ده السؤال. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. العلماء قالوا في صدقة الفرد فقط، إن لابد أن تظهر حتى لا تتهم في الفريضة. إنما التطوع أبدا، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى لما تخفيها خير لك. علشان كده الصدقة بتحبط بالمن والأذى، لأن المن والأذى فيه قهر للعباد الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. المن معناه إيه؟ إن أنا أعطيك وأخبر إن أنا بعطيك عشان أكسرك. فإخباري عفوا ده الأذى. إنما المن الفخر بالعطاء، كل ما أقعد في مجلس ده أنا بتصدق وبعمل وبسوي، ده أنا مش عارف، ده أنا عارفين المسجد ده أنا دفعت فيه، عارفين المصلية اللي أنا اللي جايبها من، عارفين السجاد ده أنا اللي فاهم، ده فخر بالعطاء. ده من بتمنى على ربنا؟ أنت أعطيت لله خلاص اسمع. نيجي للأذى بقى، لما طعت المخلوق تفضحه بالعطاء. ايه ده لحم كتافك من خيرنا ما شاء الله يا ابن الايه من خيرك انت. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ مش فاكر؟ ده إذا ما ينفعش، العطاء ما ينفعش. فاما اليتيم فلا تقهر، اي لا تسلط عليه، لا تسلط عليه بالظلم، وادفع إليه حقه، اوعى تمنعه حقه. وده اللي دايما بنقوله يا إخوة، الزكاة حق الفقير والمسكين والغارم واللي في سبيل الله وابن السبيل، حقه مش فضل منك ولا من. علشان كده بنقول المزكي أحوج للفقير من حاجة الفقير لمال المزكي. والله إزاي؟ حاجة الفقير عندك يا مزكي إيه؟ دنيا صح؟ وحتى كندة عند الفقير إيه؟ آخرة مش دنيا. يبقى مين الأشد حاجة؟ صاحب المال. لأن أنا حاجتي إذا كنت من أصحاب المال عند الفقير إيه؟ إن أنا أدخل الجنة، لأنها فريضة لازم أديها له حق صح. يبقى انا محتاج منه ايه؟ الاخره. هو محتاج مني ايه؟ دنيا، محتاج مال عشان دنيته. يبقى مين الاحوج، المنفق ولا اللي بياخذ؟ المنفق هو اللي محتاج، انا اللي محتاج لان هو سبيل دخولي للجنه، فانا اللي محتاج له. يا يعني ما تعظمش كده عليه، وان انا بديله وافتخر وازعق له وارفع صوتي عليه. ده شوف سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، ياتيه السائل بغلظه وجفاء ويمسك بتلابيب سيدنا النبي كده، يعني بقميص النبي، يقول جابر حتى اثر الثوب في عنق النبي واحمر وجه النبي، يعني كاد ان يقنق رسول الله وهو يقول يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. شوف حتى فقه السائل، من مال الله الذي عندك، ما هو المال مال الله. طب لو انت بقى ده جاي ياخد صدقه بهذا الاسلوب تديله؟ انا مش هديله. ايه رايك بقى عشان ما تجيش شلون تقصدني؟ انا بتكلم عن نفسي اهو، لو اسال انا مش هديله. روح يا عم، ما عندناش. ماذا فعل رسول الله؟ يقول جابر في روايه فضحك النبي ثم ضحك النبي ثم ضحك النبي وأمر له بعطاء. وأما السائل فلا تنهر. ده ربنا أدب النبي ورب النبي، ما تنهرش السائل. عشان كده قال جابر وغيره ما سئل النبي على الإسلام شيئا إل وقال لا قط أبدا، ما يقولش لا، يعطي على طول. أنفق يا بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا. ما دي لها قصة كما قال العلماء، كما جاء في الآثار أن سيدنا بلال رضي الله عنه كان دايما كده كان حارس على بيت نال المسلمين في عهد النبي، يعني كان خليه حارس وبعد كده خلى أبو هريرة كان يختار من أصحابه كده إيه حرس لله. فبلال كان له عادة جميلة قوي كده، بلال بيراعي حاجات الناس، فكان يدخر جزءا من العطاء يعني يركنه على جنب كده زي ما بيعمل صاحبنا الله يبارك له ويخبي شاي العروسة ومحدش فاهم ليه. صح يا شيخ محمد؟ بس يا شيخ محمد كان هم عندهم كتير فكان ياخد جزء مش الكل. فسيدنا بلال اعتاد كده كل ما يجي عطاء لبيت نال المسلمين يدخر جزءا لعل الرسول يحتاج اليه بعد. فالمهم جاء البيت مال المسلمين تمر، جاء اصحاب الحاجات، النبي يقول لبلال اخرج يا بلال اعطيهم يلا، فيوزع على اصحاب الحاجات. التمر خلص كله الا الجزء ايه اللي متدخر ده. فجاء اصحاب الحاجات واقفين عايزين العطاء، النبي يقول لبلال انفق يا بلال طلع يا. فبلال ينظر للنبي كده من بعيد يعني، يعني ما فيش اللي عارفينه سوا الحبة اللي على جنب دول. النبي يضحك وقال انفق يا بلال. بلال لسه برضه ينظر للنبي كده يعني ها اعمل ايه، ده هم شوية اللي على جنب يمكن نحتاج لهم. ضحك النبي قال انفق يا بلال ولا تخف من ذي العرش اقلالا. طلع فجري على جوه الحجاب وطلع هكذا. واما السائله فلا تنهر، اوعى تنهر سائلا الله يبارك لك، اوعى ما عندك ما تعطيه قل له كلمه طيبه، قل له كلمه ايه طيبه، قل له الله ييسر لك امورك، ادعي له دعوه حلوه ربنا يكرمك. ها او انت مثلا في حاجه مثل هذا السائل تقول له ما عندنا عندك، فادعو الله لي وادعو الله لك. يلا انا زيك بالظبط كده، احنا الاثنين زادوا في الهوى سوا. ها يعني في الفقر ايه سويا. وهكذا ردوا ردا جميلا وهكذا. حتى المخالف اللي ياتي للمساجد ويسال نرد ردا جميلا، نقول له مثلا قف امام المسجد واسال براحتك، لان داخل المسجد ايه يمنع، ان المسجد ممنوع فيه المسألة، فقف على باب المسجد بأدب كده ونفهمه ونرفق به. إلا إن عاند بقى، عاند وأساء من باب حفظ المسجد، ربما يكون في نوع شدة لضبط الأمور داخل المساجد فقط يعني، لكن في كل حال مطالبون بالرد الجميل. وقوله وأما السائل فلا تنهر، أي لا تزجره ولا تغلظ له القول. طبعا الامر النبي امر لنا احنا اخوه، ده امر لامه النبي. وقال واما بنعمه ربك فحدث. قال القرطبي وهذه هي النعمه العظمى، وهي ما من الله عليه من الرساله والنبوه والخله والمحبه والعلم والحكم، فاوجب عليه ان يظهر ذلك ويشيع ويحدث به ويعلم الجاهل غير ممتن عليه ولا متطاول ولا قاهر له. يبقى ده درس للدعاء، العلم اللي عندك نعمة ومنة من الله عز وجل، وأمرت أن تحدث بهذه النعمة فتعلم الناس برفق وتنشر العلم برفق وتأمر بالمعروف وتنهى عن منكر وهكذا. خلاص. وكذلك قال معاوية بن الحكم السلمي فبأبي هو أمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتماني. الحديث، وده تنفيذا للآية وأما بنعمة ربك فحدث. فلما تيجي تعلم ارفق في التعليم. يا عم الشيخ قرأنا من أخبار السلف بعضهم كان يشتد، بيشتد على من؟ على طالب علم. لماذا يشتد على طالب العلم؟ تقويما وتربية، فده من التحديث بالنعمة. ليه؟ لأن طالب العلم بيختلف عن غيره، فالعلماء كانت لهم بصيرة مع طلابهم، بمعنى يعدونهم للأمر العظيم، فيبدأ يضغط أحيانا ويشتد عليه في بعض الأمور تربية وتزكية له، حتى عندما يحمل لواء هذا العلم يكون أهلا لتعليم الناس وتربية. لكن لعامة الناس لا، لابد من رفق ولابد من لين ولابد ولابد. يبقى الشد أحيانا لكل الطالب تربية وتزكية وتهيئة، وده لازم يفطن له طالب العلم. أحيانا قد يشتد الداعية على طالب العلم ما لا يشتد على غيره. ليه؟ لأنه يرى المآل، ينظر ليه فيما بعد، ربما يجد فيه نوع تقصير معين، هذا التقصير يكون آفة إن أصبح معلما. فمن رحمة العالم والداعية وطالب العلم أن يشتد أحيانا تربية وتزكية، وده اللي كان يقوله علماء السلف في باب التربية: من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. عشان كده دائما بنقول يا إخوة، دائما نحمل الشدة من أهل العلم على مندوحة الخير دائما. لماذا؟ لأنه ما جلس معلما إلا وأراد لك الخير. مدام أراد لك الخير فعليك أن تحمل شدته على الخير. بالضبط كالأب، الأب إن أغلظ يوما على الولد بيغلظ رحمة ولا كرها ولا بغضا؟ رحمة. يعني معظمكم الآن بقى أباء ويعرف هذا، أحيانا الولد ممكن يكون عنده إفراط في العناد فبيحتاج أحيانا لنوع شدة، ودي من الرحمة، إنك خايف عليه عايز له الخير بترحمه. فمن كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحم. فتؤول الشدة عند العلماء لما تقرأ في الكتب على هذا الباب اللي هو باب التربية والتزكية والإعداد. فالنبي ما قهر، والقهر بالقاف مش بالكاف، بالكاف مش بالقاف، اللي هي قراءة عبد الله بن مسعود قال الكسائي كهره وقهره بمعنى، يعني اتنين حتى معناه بالقاف ومعناه بالكاف. طب ايه معنى الكهر هنا او القهر؟ يعني مثلا النبي لما جه يعلمه ما كانش غليظا في التعليم، بل كان رفيقا. ما شتمني، معروفة شتيمة، ولا ضربني. يبقى القهر معناه الغلظة وعباسة الوجه. تجد معلم كده دايما نكشر، ياه. فالطفل الصغير في المدارس لما يجي المعلم دايما مكشر يكرهه ولا لا؟ هيكرهه، مش هيستفيد منه، دايما ضراب، دايما معنف، دايما كذا، مشكلة. عشان كده نقول له تأسى بالنبي باب التعليم، اعلم ان البسمة عبادة، دواء ومفتاح، مفتاح للقلوب ودواء لها، فحاول تتأسى بهذا القدر. هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا، عليكم ورحمة الله وبركاته.